شر سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وغير في النار وبعد. فأولا نرحب بإخواننا الذين شاركونا هذا اللقاء وحقيقة هذه الزيارة نرحب بهم أحسن الترحيب كإخوة في الإسلام والحمد لله على نعمة الإسلام التي جمعتنا بهم. فنعمة الإسلام نعمة عظيمة تجمع أناسا من أقطار مختلفة ومن أجناس مختلفة ومن شعوب مختلفة، فالحمد لله الذي جمعنا على القرآن وعلى الإسلام وعلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة أرحب بكم أجمل ترحيب ونسأل الله أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مرحوما إن شاء الله، لقاء في الله عز وجل وفي الإيمان بالله عز وجل ولقاء على الإسلام وعلى الخير. وليس من شك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يسأل عن صحبة ساعة، فإحنا إن شاء الله في هذا اللقاء يكون لقاء علم ولقاء مدارسة، لأن العلم شيء أساسي في ديننا في إسلامنا، يعني العلم شيء رئيسي في شخصية المسلم وفي ما وجهنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. أظن بالنسبة للإخوة البعض ما يعرفون العربية،
يعني
الحمد
لله كلنا نعرف عربي بس يعني واحد شوية
هذا ولكن كيف واحد يترجم؟
الآن سنترجم الآن نحن سأل أنه في بعض الإخوة أيضا ما يعرفون العربية سنترجم إن شاء الله. نعم طيب تفضل. لو أول شيء ترحب
To welcome you in the city of St. Pete, and this is a gathering between the Muslim all over the, you know, the world. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say, what was the hadith? What hadith that you said?
Inna Allah yas'alu an sahbati sa'a.
Allah Azza wa Jal, this is the hadith that says Allah is asked, He will ask about the gathering between two brother for even 1 hour. That, you know, we have to get together and get more knowledge in the Islam and, you know, meet each other and exchange information.
نعم.
We welcome you in this.
نعم. ابتداء نحن في مثل هذه اللقاءات يوم الجمعة عادة المغرب يكون لدينا درس تفسير القرآن، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو خير ما نلتقي عليه، خير ما نجتمع عليه، خير ما نتدارسه، كلام الله سبحانه وتعالى الذي أوحى به إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يزال القرآن غضا طريا كما أنزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، كما هو معروف القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. فهذا القرآن من حقه علينا ومن حق محمد عليه الصلاة والسلام علينا أن نلتقي لنتدارس هذا القرآن ولنتعهد هذا القرآن بالدراسة وبالحفظ. فلقاؤنا نحن نلتقي عشاء الجمعة عادة نتدارس شيئا من القرآن الكريم ونتدارس شيئا من الفقه، لأنه أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أيضا نتدارس بعض أمور الفقه في هذا اللقاء. فنحن الآن إن شاء الله تشاركوننا هذا اللقاء، وهذا الحقيقة شيء يسرني ويفرحني أن تكونوا معنا لنتدارس بعضا من كتاب الله سبحانه وتعالى ولنتدارس شيئا من فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
Today usually we gather every Friday. The Sheikh will give us some lecture in the tafsir al-Quran. And this is very important because the Quran is the good thing that we have, that Allah Azza wa Jal preserved this Quran from the day of Muhammad sallallahu alaihi wasallam till this day. And when we read it, we understand the meaning and we understand this is very important for the Muslim. And also we have a session after that for fiqh. Because this is the hadith says that, you know, if Allah needs one to do some good to the abd, he will teach him some fuqh so he understand some in the religion. We usually now we are doing some things.
No.
In salah fuqh.
نحن كالعادة نبدأ درسنا بتلاوة الآيات التي يمكن أن نشرحها. فمن يريد أن يقرأ لنا الآيات؟ أو بدر تقرأ؟ تعال أشوف إن الله فالق الحب والنوى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي
مخرج الميت
إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون خالق الأصباح وجعل
الأصباح
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعف إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
يكفي بارك الله. طيب هذه الآيات الحقيقة تختلف عن الآيات التي قبلها. نحن كنا في اللقاءات السابقة فسرنا سورة الأنعام جميعها من بدئها إلى هذه الآيات. هذه الآيات تبدأ معنى آخر. هذا المعنى الآخر يبين جانبا من صفات الله سبحانه وتعالى. هذه السورة سبق الحديث أنها تتحدث عن التوحيد، عن توحيد الله، عن بعض صفات الله، عن العقيدة. وقلت في دروس سابقة إن هذه السورة تعرض التوحيد وتعرض العقيدة بصور مختلفة. مرة تتناول قصص الأنبياء، سيرة الأنبياء وكيف أنهم دعوا إلى التوحيد وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام، وكيف أنه بعد أن اعتزل قومه عليه السلام إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بأن جعل له من عقبه أنبياء متعددين وجعل النبوة محصورة في عقب إبراهيم عليه السلام. فإذا قص ربنا سبحانه وتعالى علينا قصة إبراهيم لكي يبين لنا إماما من أئمة التوحيد كيف أنه دعا إلى التوحيد وكيف أنه ثبت على هذا التوحيد وكيف أنه فاصل قومه على هذا التوحيد لكي يكون عبرة للدعاة الذين يأتون فيما بعد لكي يقوموا مثل ما قام به إبراهيم عليه السلام ولكي يكون لنا إبراهيم عليه السلام أسوة نتأسى بها ونقتدي بها عليه الصلاة والسلام. بنفس الوقت بيّن لنا يعني هذه سورة الأنعام الآيات التي سبقت تحدثت عن الوحي وكيف أن كثيرا من الناس استغربوا أن ينزل الله وحيا إلى البشر، وبين الله سبحانه وتعالى إنه هذا ناتج من جهلهم بصفات الله. إن الله رحيم، عندما الله سبحانه وتعالى يرسل رسولا يبعث كتابا، وقد أرسل على مدار التاريخ عديدا من الكتب وعديدا من الأنبياء، منهم نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام وآخرون لم يذكرهم لنا القرآن أيضا. هناك أنبياء كثر ورسل كثر الله سبحانه وتعالى أرسلهم، مع ذلك هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء أنزل معهم كتب، من هذه الكتب القرآن، وقبل ذلك التوراة، وقبل ذلك أيضا الإنجيل والزبور والصحف التي أنزلت على إبراهيم عليه السلام. الله أنزل عديدا من الأنبياء، بعث عديدا من الكتب أيضا مع هؤلاء الأنبياء. لماذا فعل ذلك؟ بعض الناس يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء. الذين واجهوا محمدا، بعض الكافرين، قريش واجهت محمدا عندما قال لها أنا رسول من الله، أنا مبعوث من الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل بعثي، أن هذا الكتاب معي، هذا الكتاب معجزتي، هذا القرآن معجزتي، وقد أنزل الله مع محمد عليه الصلاة والسلام كثيرا من المعجزات أيضا. مع ذلك قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لماذا قالوا؟ قالوا لأنهم يجهلون صفات الله. الله رحيم، الله رؤوف، الله يحب الهداية لعباده، يحب الهدى لعباده، يحب أن يدخلهم الجنة. لذلك أرسل الأنبياء وأرسل معهم الكتب لكي يكون الأنبياء منارات هدى، منارات هداية، منارات خير للبشرية، وأيضا أنزل معهم الكتب لتكون هذه الكتب أيضا منارات لهدى البشرية. إذن الله سبحانه وتعالى، الذين يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، لماذا نحن نتبع القرآن؟ لماذا نتبع الكتب؟ عقلنا يكفينا لكي نمشي بهذه الحالة. هذا كلام الحقيقة في منتهى الخطأ، في منتهى الخطأ، في منتهى الغباء. لأن الله رحيم بعباده، لأنه يعرف أن الإنسان لا يستطيع أن يهتدي إلى الحق بشكل كامل، عقله قاصر، عقله محدود. نحن نقول إن العقل نعمة كبرى، يجب أن نستفيد من هذا العقل، يجب أن نستخدم هذا العقل، لكن يجب أن يكون الوحي والشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إماما لهذا العقل. العقل يتبع الشرع ويتبع الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. إذن الذين يقولون لا نريد، لماذا أنزل الله أنبياء، لماذا بعث كتبا، هؤلاء يجهلون صفات الله، يجهلون رحمة الله، رأفة الله، حبه الخير لعباده، يحب العباد أن يدخلوا الجنة، يحب العباد أن يذهبوا إلى الجنة، أن يبتعدوا عن النار. لذلك الله سبحانه وتعالى أرسل أولئك الأنبياء وأرسل معهم الكتب لكي تكون هدى. لذلك الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن هؤلاء الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هداة، لم يبعث كتبا، لم يبعث أنبياء، الحقيقة كان قولهم هذا ناتجا من جهلهم بصفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ما قدره حق قدره. فالله سبحانه وتعالى عظيم، قدير، كبير سبحانه وتعالى، رحيم، رؤوف بعباده سبحانه وتعالى. جهلهم بالله، جهلهم بصفات الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعلهم يقعون في هذا الغلط الكبير وهذا الوهم الكبير.
The hadith in this ayat is a little bit different from the ayat that the Sheikh explained last time. All the usual, he gave a brief explanation about Surah Al-An'am. Surah Al-An'am mostly it deal with aqidah, with belief, and with tawheed. And all the ayat that we read before, it was dealing about two things. One of them is Sirat al-Anbiya, the way that the Rusul and the Anbiya, the prophets, went through, how they, you know, Allah sent him to guide us and send book with them, and so they can teach the people how to follow the right guidance. And one example of them, and who is the father of Tawheed, is Ibrahim alayhi salam, because he it tells us a lot of things about Ibrahim and how he fight his people and how he teach him how to be muwahideen. And also the Quran explain how he Ibrahim, that all his sons and generation, all of them are prophets, like Ismail and Ishaq and all this generation of Anbiya came from Ibrahim, because this is give us example for us to be on the right guidance. This is the guidance that we should follow. And the other thing that the ayat was talking also about the inspiration, the wahi, the Quran. Because the people, they were surprised. Why Allah Azza wa Jalla sent the wahi? Because we have our mind, we can, we can think and we can learn and we can deal in this life. Why we need the wahi? And they forgot, you see, the most important thing, they didn't estimate God the way he should be estimated. Like, He is God, He want the hidayah for us, He want the mercy for us. That's why He sent the wahi and He sent the messenger. Allah Azza wa Jalla, He doesn't need anything from us. And He sent us this wahi to follow, because the aql is not enough to follow. And we can see the Shaykh, explain a lot of example in this life. You see how the kuffar here, especially in the United States, they go in astray. They are very good in their aql, but they go in astray because they're following only the mind. And they forget about the wahi, the inspiration from Allah Azza wa Jalla. So this is the Quran is saying that because they didn't estimate Allah Azza wa Jal the way it should be estimated. They didn't know the attribute of Allah, that He is Rahim, He is merciful, He is, so that's why He sent us this Rasul, Prophet and the books, and to guide us to the way.
شغل التكييف ها؟ لو تشيلوا هذا ليش هيك؟
الآن أنتقل إلى شرح الآيات التي تلوناها. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأولى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين لنا جانبا من عظمته من قدرته سبحانه وتعالى, وهذا الجانب كل منا يراه باستمرار, يرى باستمرار أن هناك حبة أو نواة. هذه الحبة ربنا سبحانه وتعالى يفلقها فتخرج منها نبتة, تخرج منها وردة, تخرج منها شجرة, تخرج منها زرعا. فإذا هناك حبة تنفلق تنشق. إن الله فالق الحب والنوى, إن الله شاق الحب والنوى, يشق الحب الذي هو حبة مثل حبة الفول, حبة الحمص, أو النوى اللي هو البذرة مثل عجوة المشمش, عجوة التمر. فالله سبحانه وتعالى كلا هذين الأمرين, الحب أو النوى, كلاهما يكون ميتا, يكون جامدا. فإذا بالله سبحانه وتعالى عندما تضعه في التراب وتسقيه شيئا من الماء, فإذا بالله سبحانه وتعالى يشق هذه النواة, يشق هذه العجوة, هذه التمرة, هذه البذرة, ويشق بنفس الوقت هذه الحبة, فيخرج منها نباتا, يخرج منها وردا, يخرج منها زرعا. هذا فإذا الله يبين لنا أو ينبهنا أو يوجهنا إلى هذه الآية, إلى هذه الظاهرة. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج من الميت من الحي. الله سبحانه وتعالى هذه النواة الميتة, هذه البذرة الميتة يخرج منها شيء حي, الذي هو الزهرة, الوردة, النبتة, شجرة التفاح إلى آخره من الأشجار, كلها تنبت من مثل هذه النواة وهذه البذرة. فالله يخرج الحي من الميت, كذلك هذه الأشجار بعد أن تكون حية تخرج شيئا ميتا. كذلك أنت الآن كإنسان تخرج حي, أنت عندما تتزوج يأتيك عقب, يأتيك ولد, فيأتيك يخرج الحية من الميت. ثم هذا بنفس الوقت ومخرج الميت من الحي, أيضا الميت يخرج من الحي. إذن الإنسان الحي يخرج من الميت, وكذلك يخرج من الإنسان الميت الحي. فإذن هناك باستمرار هذا الله سبحانه وتعالى يخلق من الشيء الميت شيئا حيا، ثم يخلق من هذا الحي شيئا ميتا. إذن كل هذه الأمور تدل على ماذا؟ من الذي يصنعها؟ من الذي يعطيها النماء؟ من الذي يعطيها الحياة؟ هذه البذرة التي تكون بذرة ميتة، فإذا بها تخرج منها وردة، يخرج منها فول، يخرج منها نبتة حمص، نبتة فول، يخرج شجرة تفاح، شجرة مثلا مثل ما قلنا نخيل إلى آخره من الأشجار. من الذي يحول هذا الشيء الميت إلى حي؟ هذا الإنسان أيضا عبارة، يكون نطفة، كان من تراب ثم أصبح من نطفة ثم يصبح إنسان يسمع يبصر يرى في منتهى التعقيد. ليس من شك بأن هذه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. هذه الآية خلق الزهرة، خلق الشجرة، خلق النبتة، خلق الإنسان، إخراج الحي من الميت، ليس من شك بأن هذه آية تدل على عظمة الله، تدل على قدرة الله، على حكمة الله سبحانه وتعالى، على خبرة الله سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا يقول في آخر الآية: ذلكم الله فأنى تؤفكون. هذا خلق الله، هذا صنع الله، هذا إبداع الله. هل من أحد يستطيع أن يعمل شيئا مما عمل الله؟ هل يستطيع من أحد أن يخلق زهرة، أن يخلق وردة، أن يخلق شجرة، أن يخلق تفاحة، أن يخلق عين لإنسان، أن يخلق خلية من إنسان؟ لا أحد يستطيع. إذن هذا الرب العظيم هو الذي فعل هذا. هذا شيء لا يستطيع أحد أن يفعل جزءا منه. فهذا إذن هذه الآية توجهنا، ما واجبنا عندما نسمع هذا الكلام؟ واجبنا أن نعظم الله، أن نعظم الله، لأنها آيات نراها باستمرار، أن نعظم الله، بنفس الوقت أن نخضع لله سبحانه وتعالى، أن نثق في الله. هذا الرب عظيم الذي يخلق ملايين الحيوات، ملايين الأزهار، ملايين البشر، ملايين الحيوانات. هذا الرب سبحانه وتعالى يجب أن نعظمه ونثق به سبحانه وتعالى، نحبه سبحانه وتعالى، لأن هذا الحب بالنهاية أنا أستمتع به، أكله، أستمتع به، هذه التفاحة أكلها، هذا النخيل، هذا التمر أكله في النهاية. إذن من واجبي أن أحب الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المخلوقات التي خلقها يجب أن أحبه، لأنه سبحانه وتعالى خلق هذه الأمور وأنا أستفيد منها. إذن من واجبي مثل ما قلت إذن نحو الله أن أعظم الله لهذا الخلق، وأن أتبصر في هذا الخلق، بنفس الوقت مثل ما قلنا أن أثق في الله سبحانه وتعالى، لأنه يدل على عظمة حكمته وقدرته، بنفس الوقت أن أحب الله سبحانه وتعالى، لأنني أنا المستفيد من هذا الثمر ومن هذا من هذا الثمر ومن هذا الحب الذي ينتج.
Allah Azza wa Jal is telling us in this ayah that Allah will make that split in the seed, you know, those seed that we put in the ground, the cliff. Yeah, he made this split in the seed, and from this seed will come, you know, like a flower or like something we eat. Like, you know, this seed that we throw in the ground, it's dead. You look at it, it's dead. You put it in the ground, Allah Azza wa Jal, He split it, and then something come out of it. And this is Allah Azza wa Jal showing us this creation, how He created. Allah Azza wa Jal is saying that He created the life from dead. You see that we start from nutfa, from sperm, and then we become, you know, human being. We hear, we listen, we see, and also He created the dead from the life, because after that we go back to dead. So we see all this creation of Allah Azza wa Jal, and this is it tells us about the greatness of Allah Azza wa Jal, how He create. And Allah Azza wa Jal, He's asking after that, can anybody do this? I mean, can anybody create something?
فأنا ذلكم الله فأنا تؤفكون. يعني لماذا تذهبون بعيدا في الكفر وفي الإلحاد وفي الجحود؟ هذا المقصود.
الله عز وجل he's showing us this. He correct me about the translation. He's showing us all this creation, so we know. Allah عز وجل is saying, why you going to somebody else? You know that I create you. I did this and I create a human being and I do all this, like, you know, bring the dead from life and life from dead. So why you are going to somebody else? You worshiping somebody else, or, you know, and this is what our duty when we hear this, the Muslim duty when he hears this, we you know, we feel like Allah Azza wa Jal, He is the greatest. He is, we love Allah Azza wa Jal. We obey Allah Azza wa Jal. When He tell us this is bad, then we say this is bad, and we prohibited ourselves from doing it, and we say this is good, we follow it. So this is the effect of this ayah on us, to follow Allah Azza wa Jal and follow His order and His commandment.
الآية التي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى فيها فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. أيضا ظاهرة أخرى من ظواهر الكون نعيش فيها بنفس الوقت أعصابنا نراها نسمعها, ظاهرة أخرى من ظواهر الكون. هذه الظاهرة الأخرى هي الإصباح, الصبح عندما الشمس عندما تشرق, فالق الإصباح, كأن الصبح الله سبحانه وتعالى يخرجه. فإذا فالق الإصباح يعني مخرج الإصباح سبحانه وتعالى, وجعل الليل سكنا. إذا ظاهرة الصبح هذه ظاهرة, هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى, خروج الفجر, خروج الضياء, مجيء الشمس في الصباح, فالق الإصباح. بنفس الوقت وجعل الليل سكنا, جعل الله سبحانه وتعالى ظاهرة الليل عندما يأتي الظلام, وهذا الظلام نرتاح فيه, ترتاح أعصابنا, ننام, نهدأ, نخشع, شاكيب. وجعل الليل سكنا, وظاهرة أخرى من ظواهر الكون أيضا آيات عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى, من آيات الله الشمس والقمر. هذا الشمس, هذه الشمس الضخمة العظيمة التي تضيء هذا النهار, بنفس الوقت تعطينا الحرارة, بنفس الوقت هي سبب رئيسي في الحياة, في حياة البشر على هذه الأرض. لو أن الشمس بعيدة بزيادة كيلومترات لما أمكن الحياة أن تقوم على, لو كانت قريبة لما أمكن. إذن الشمس والشمس والقمر حسبانا, الشمس والقمر حسبان, يعني الشمس والقمر آيات من آيات الله سبحانه وتعالى, وكل أمورها آتية بحساب, حسبانا يعني بحساب, كل أمورها بحساب. بمعنى إنه الشمس دورانها حول الأرض والفصول التي تأتي بحساب, القمر أيضا بدايته هلال ثم يصبح بدرا ثم يعود هلالا أيضا محاق مرة ثانية, أيضا هذا بحسبان. ما تجد إنه هذه الظواهر ما تجدها يوم من الأيام تختل, الشمس تتأخر في الخروج, القمر يتأخر في الخروج مثلا, لا يصبح بدرا, لا باستمرار يبدأ محاق ثم يصبح بدر. أيضا هذه يعني هذه الآيات ليس ليوم أو يومين أو ثلاثة أو ألف سنة, بل من ملايين السنين وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ليس من شك بأن هذه ظواهر عظيمة عظيمة تدل على عظمة الرب الذي خلق هذه الأمور والذي سير هذه الأمور والذي جعل لهذه الكواكب, جعل لها نظاما لا تستطيع أن تخرج عنه ولو بمقدار ثاني. يعني الشمس الآن تخرج مثلا في السادسة وستة وثلاثين دقيقة أو ستة وخمسين دقيقة مثلا في 18 نوفمبر, في 18 نوفمبر يجب أن تخرج في العام القادم 1995 في 18 نوفمبر بستة وخمسين, لا يمكن أن تتأخر ثاني واحدة. قبل ألف سنة كمان نفس الشيء, في 18 نوفمبر يجب أن تخرج في السادسة. إذن كل هذا يدل على يعني قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى, وهذا يجب أن يجعلنا كل هذا بتقدير العزيز العليم, يجب أن يجعلنا كما قلت. ما الحكمة؟ نحن نرى هذه الآيات, نرى هذه الآيات, لكن الله يوجهنا إليها أيضا سبحانه وتعالى, ينبهنا لكي يجعل قلوبنا تتفاعل مع هذه الآيات, فبالتالي نعظم الله لأن ربنا عظيم سبحانه وتعالى, قدير سبحانه وتعالى, نعظم الله بنفس الوقت نخضع لله سبحانه وتعالى, لأن هذه الآيات أيضا خاضعة لله سبحانه وتعالى. يعني هذه الشمس, من أنا إلى جانب الشمس؟ من أنا إلى جانب القمر؟ مع ذلك هذه الآية الكبيرة, الدابة الكبيرة, خاضعة لله سبحانه وتعالى في سيرها وفي خروجها وفي إشراقها وفي عندما ينتهي حركته, فإذا خاضعة لله سبحانه. وبنفس الوقت يجب أن أثق في الله سبحانه وتعالى الذي يسير كل هذه الآيات. نعم, إذا المقصود مثل ما قلنا من ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات هو جعل هذا القلب يتفاعل حبا مع الله, لأن أنا أستفيد من هذه الآيات. يعني الحرارة التي تأتي إلى هذه الأرض, والقمر الذي الضياء الذي أستفيد من هذه الشمس, وبعدين أيضا مثل ما قلنا الفصول التي تأتي, وبنفس الوقت حسبان الأوقات بواسطة القمر، كل هذه أمور أنا أستفيد منها، فإذا يجب أن أحب الله سبحانه وتعالى لأنه أنعم علينا بهذه النعم كلها للإنسان ولمصلحة الإنسان. إذا المقصود تحريك هذا القلب، تحريك هذا القلب نحو الله حبا وتعظيما وخضوعا له سبحانه وتعالى وثقة له سبحانه وتعالى. هذا هو، هذه الحكمة من وراء هذا الحديث من الله سبحانه وتعالى.
In the next ayah, Allah Azza wa Jal, He's telling us about the subh, the dawn, and how He created the dawn. And also He's telling us about the layl, how, you know, He made the night. He made the night so we can, you know, relax in it, sleep in it, you know, have khushu' in it. So, and also Allah Azza wa Jal, He's telling us about the creation of the sun and the moon. Create the sun and the moon with measurement, that he, you know, you see the sun come at certain time, it goes at certain time, the same the moon. In the beginning he start with the hilal and come full moon, and then he finish at the end of the month. All this by measurement. If any of these just small different in this will create a problem in this world. If the shams doesn't come in the certain time, it will, you know, the whole universe will collapse. So this is all tell us about how Allah Azza wa Jal created these things. This and this also is not like it's for one day or 2 days or 3 days. It's been long for thousands of years. This that shams, the sun come at a certain time, and if we look, for example, today, for example, the 18th of November, the sun come out at 6:35. The next year, 1995, at 18th of November, the sun will come at the same time. So this is will tell us that this universe is being created by one creator, and this creator is very great, because everything is going in a very accurate system, and. What Allah Azza wa Jal is telling us about why what's, I mean, we see all this every day, but what this will help us in our iman, in our tawheed, the aqeedah, what will help us in make us, you know, see this, and you know, we trust Allah Azza wa Jal, that, you know, He created all this to benefit us, because without the night we cannot relax. I mean, our life will be miserable. And also we love Allah Azza wa Jal for creating all this only for us.
No. طيب الآن الآية التي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى فيها وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. أيضا استمرار للحديث عن مظاهر الكون. الآية السابقة كما رأينا تحدثت عن الشمس والقمر وعن الصبح والليل الذي ينتج عن الشمس والقمر. أيضا استمرار للحديث عن السماء، الله سبحانه وتعالى السماء مملوءة بالنجوم، الشمس والقمر نجمان فقط من نجوم تملأ السماء، هناك ملايين 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 المجرات في السماء كما اكتشف أخيرا، وهذه السماء عظيمة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني صحيح الإنسان خلق عظيم، لكن السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه السماء نحن ننظر إليها، تنظر إليها في الليل تجد ملايين الكواكب، ملايين النجوم كلها تدور في كلها، لها أفلاك تدور حولها وكلها، ولم يحدث يوم من الأيام أن تضاربت هذه النجوم، أن تصادمت هذه النجوم، أن اختل نظام هذا الكون. وهذا الأمر يمشي من ملايين السنين إلى ملايين السنين إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا، يبين لنا فائدة من فوائد هذه النجوم. نحن ننظر إلى هذه النجوم، ننظر إلى النجوم باستمرار، لكن الله يبين لنا فائدة من فوائد النجوم، هي أن هذه النجوم نستفيد منها في تحديد وجهات نظرنا في البر والبحر. لذلك نحن في سيرنا في القديم، الناس كانت عندما تريد أن تسافر تهتدي بالنجوم، أيضا عندما تسافر في البر تهتدي بالنجوم، عندما تسافر في البحر أيضا تهتدي بالنجوم عندما تريد أن تحدد النظر. فإذا هناك فائدة عظيمة لهذه النجوم، هي عن طريق هذه النجوم نحن نهتدي بها في طريقنا. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا في آخر هذه الآية يقول قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. إن هذه الآيات آيات عظيمة، آيات يمر بها الإنسان كل يوم وكل ليلة يراها، لكن وهذه آيات مفصلة، آيات مفصلة ليست آيات مخبأة، ليست آيات محطوطة في صندوق وغائبة. لا، أنت إذا التفت هكذا تجد السماء، التفت هكذا تجد الشمس، التفت هكذا تجد القمر، التفت هكذا تجد ملايين النجوم فوقك. هذه آيات مفصلة، آيات عظيمة. لكن الفرق بين المؤمن والكافر أن الكافر يمر بهذه الآيات وكالدابة، يمر بالزهرة، يمر بالوردة، يمر بالشاة، يمر بالطفل الصغير، يمر المؤمن والكافر. المؤمن يتفاعل مع هذه الآيات، يرى قدرة الرب، عظمة الرب، حكمة الرب، علم الرب سبحانه وتعالى وراء كل هذه الآيات، فيقول سبحان الله، ما أعظم الله سبحانه وتعالى، ربنا كبير، ربنا عظيم. فإذا هو يعظم الله، بنفس الوقت يخشع قلبه لله، يتجه إلى الله سبحانه وتعالى حبا. فهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر. المؤمن كلاهما يمر بهذه الآيات، المؤمن يعظم الله ويسبح الله عندما يرى هذه الآيات. كلا المؤمن والكافر يأكل التفاحة، الكافر يأكل التفاحة والمؤمن يأكل التفاحة، الكافر يأكل رغيف الخبز والمؤمن رغيف. لكن الكافر المؤمن يرى فيه قدرة الله، نعمة من نعم الله، هذه اللقمة التي هذه التفاحة التي أكلها أنا الآن نعمة من نعم الله، ربنا خلقها لي وصنعها لي وجعلها لي بقدرته بحكمته بنعمته سبحانه وتعالى، أنا أستمتع بها. كم أستمتع بها عندما أشرب شربة الماء الدفاع. فإذا أنا أحمد الله سبحانه وتعالى، أقول له يا ربي لك الحمد على هذه النعمة الآن أنت خلقتها لي وأعطيتني إياها. شايف كيف؟ في حين أن الكافر يمر بهذه الآيات واستمتع بهذه الآيات لكنه لا يرف له جفن ولا يتحرك له قلب. هذا هو الفرق بين المؤمن والكافر. إذا قد فصلنا الآيات لقومية، إذا الله ربنا فصل آياته لكن يريد قوم يعلمون. الذي لديه علم هو الذي يتفاعل مع هذه الآيات، أما الذي ليس لديه علم لا يستفيد من هذه الآيات.
Also the next ayah is talking continue with this subject that Allah Azza wa Jalla he created the stars and we look at the sky we see billion of stars and you know the new knowledge now is telling us that there's another, you know, galaxy or another. It's a million of stars in the sky, and Allah Azza wa Jalla create all this. And Allah Azza wa Jalla is saying in different ayah that this, the creation of this star is much more greater than creating man. And we look at this star. We don't see that they touch each other or everyone in its place. And Allah Azza wa Jal is showing us in this ayah that, you know, I think still now, you know, they use this star to guide them when they travel in the sea or they travel in the, you know, in the desert. Or they use the star to guide them to the right way. Allah Azza wa Jal created all this. And here we can see the difference between the unbeliever and the believer. Because the believer, he see this ayah, this, you know, the star, the sun, the moon, he glorify Allah Azza wa Jal, he thanks Allah Azza wa Jal, and he know how his wisdom that he create all this for us. And the opposite, the unbeliever, he pass through this, it's like animals. He doesn't think, he doesn't, you know, see the greatness of Allah Azza wa Jal, and he doesn't thanks Allah Azza wa Jal that he create this, all this for us. And and Allah Azza wa Jal, He's showing us that this who knows Allah Azza wa Jal, He created this for us and He created us and we have to obey Him and guide with His path. And those people who understand this and thanks Allah Azza wa Jal for this creation.
نعم. الآية التي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى فيها وهو الذي أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. هنا أيضا آية أخرى من آيات الله سبحانه وتعالى. هذه الآية هي آية الخلق، خلق الإنسان. الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه هو وراء خلق هذا الإنسان، هو الذي خلقه وخلقه بيده كما ذكرت الأحاديث الصحيحة في ذلك عن الرسول عليه السلام. وخلق هذا الإنسان يعني البشرية كلها الآن، نحن من آدم، من نفس واحدة التي هي آدم. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بيقول فمستقر ومستودع. المستقر هو الأرحام، بعد ذلك صار الإنسان يأتي من رحم ومن صلب الرجل، يعني لابد من مثل ما قلنا اجتماع يعني الخلايا التي هي في صلب الرجل مع رحم المرأة. إذن فمستقر، المستقر هو الرحم، والمستودع هو صلب الرجل. فنعم، فليس من شك بأن هذه الآية باختصار الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي خلقه من تراب، والذي ثم أصبح بعد ذلك من نطفة من سلالة من ماء مهين. هذا الإنسان انظر إلى بدايته ولنهايته، انظر إلى هذه النطفة كم هي في منتهى الحقارة وفي منتهى المهاني، ثم كيف أصبح هذا الإنسان الذي يسمع ويبصر ويرى وله قلب وله عقل وله فؤاد ويخاف ويوجل. حقيقة هذا الإنسان الذي هو في منتهى التعقيد، الحقيقة هناك نقلة هائلة، سواء هذا التراب، التراب هذا ثم أصبح هذا الإنسان فيه، ليس من أنشك بأن هناك نقلة هائلة جدا. هذه النقلة الهائلة من وراءها؟ الله سبحانه وتعالى، قدرته، علمه، خبرته سبحانه وتعالى، هو الذي صير هذا التراب إلى هذا الإنسان، صير هذه النطفة إلى هذا الإنسان. فإذا هذا الرب خلق هذا الإنسان من عدم، فهذا يجب أن يجعلنا أن نعظم الله سبحانه. أنت إذا رأيت إنسان اخترع، الذي اخترع الطائرة أو الذي اخترع المسجل أو الذي اخترع الميكروفون، ليس من شك بأنك تعظمه، وهو اخترع شيء بسيط، هو ما أوجد هذه المواد من عدم، إنما هو استفاد من هذه المواد اللي موجودة واستعمل عقله الذي ربنا خلقه سبحانه وتعالى، واستفاد من مئات العلماء قبل ذلك، ماذا أنت تعظمه؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان في منتهى التعقيد وفي منتهى مثل ما قلنا الصعوبة وبهذا السمع؟ نحن نتحدى البشرية جميعها أن تخلق خلية ولا تخلق إنسان. الآن البشرية كلها لو اجتمعت ما تستطيع أن تخلق مثل ما قلنا خلية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، وما قدر الله حق قدر إن الله لقوي عزيز. كل هذه الآلهة التي تدعونها ما تستطيع أن يعني مثل ما قلنا أن تخلق خلية، ما تستطيع أن تخلق، شايف كيف، لو اجتمعت لها. إذن هذا يجعلنا، يجب أن يجعلنا نعظم الله ونحب الله ونخضع لله سبحانه وتعالى ونثق. هذا هو المقصود، يعني ربنا عندما يوجه أبصارنا إلى مثل هذا، هو هذه الحكمة من هذه الآيات.
Also, we continue in the next ayah. It's talking about the human being. How Allah Azza wa Jalla, He created the human being, and this is shown us that the human being was created. The nafs, the soul, was created from mustaqawan wa mustawda. It's like a reservoir. It's shown us like it is created from the sperm and the womb. Both together create this man. Without one of them, it cannot be created. And he starts from this sperm, and you look at him, is a complete human being. Who was behind this creation? And if you see now, like somebody he create or he develop a car, you see this is a big creation, you know, car. This is, I mean, there's no comparison between that and the creation of a human being. One cell. Nobody, if the whole universe gathered to create one cell, they cannot do it. And Allah Azza wa Jal, he created all this human being, and there's an ayah, it says that all this idol that you worship, gather them all and let him create something. And they will never do that. And create a mosquito. Yeah. and they will never do that. And they say ضعف الطالب والمطلوب. The one that he wanna create those idol or those human beings that are very weak, and the one that they wanna create is very weak. But both of them cannot, you know, they cannot do that. So and all this, why they are trying to, why Allah Azza wa Jal, you know, is telling us so we can really worship Him right, and also, you know, قدر الله
ما أعطوه قدره.
They didn't give Allah Azza wa Jal what He deserved. He is the Creator.
Can't. We never can.
Yeah.
نعم. طيب الآن الآية الأخيرة لن أطيل عليكم في شرحها. نعم الآية الأخيرة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هنا الله سبحانه وتعالى أيضا جميعه كل النبات يخرج بهذا المطر. بنفس الوقت فأخرجنا منه خضرا بمعنى أخضر، يعني يخرج نبات أخضر، نخرج منه حبة متراكبا. فهذا النبات الأخضر بخرج منه نوعين، من إما حب متراكب كما هو في السنبل، سنبلة القمح أو الشعير، نعرف كيف الحب حبا متراكبا، إما أن يخرج حبا متراكبا، ومن النخل، من النخل من طلعها، الطلع في طلع مذكر ومؤنث اللي هو الحبيبات التي تلقح بها النخل، من هذا النخل نبات النخيل من طلعها قنوان المقصود بها جمع قنو، والقنو هو العنقود النخل، العنقود اللي بالأخير اللي بيكون فيه النخل، هذا هو القنوان المقصود بها، قنوان دانية، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، قنوان قريبة، يعني تستطيع أن تأخذ من هذا العنقود، تستطيع أن تأخذ حبات تمر تأكلها أو بلح تأكلها، قنوان دانية. وبنفس الوقت هذا الماء يخلق منه، مثل إذن يخلق الله سبحانه وتعالى بهذا الماء الذي ينزله يخلق نبات أخضر، وبنفس الوقت يخلق أيضا مثل ما شفنا أيضا يخلق تمر من النخيل، من النخيل الذي نعم يكون عاليا. بنفس الوقت يخلق الله سبحانه وتعالى أيضا بهذا الماء جنات من أعناب، الأعناب مختلفة، عندك العنب العادي و عندك أعناب متعددة يمكن، وجنات من أعناب، وأيضا الله سبحانه وتعالى الزيتون والرمان، يخلق أيضا من هذا بواسطة الماء الزيتون والرمان، وهذا الزيتون والرمان يكون مشتبها وغير متشابه، تجد أنه متشابه في الأرض لكن تجد رمانتان، رمانة تشبه الرمانة الأخرى في الأرض، كلتاهما في أرض واحدة وتحت شمس واحدة وتسقيان بماء واحد، لكن تجد طعم هذه الرمانة غير هذه الرمانة، لون هذه الرمانة غير هذه الرمانة، تجد أنه أيضا رمانتان من شجرة واحدة، كلتاهما تختلفان في اللون وفي الطعم، إذن مشتبها وغير مشتبه، يعني في تشابه لكن أيضا في اختلاف وفي غير. ربنا سبحانه وتعالى يقول انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظر إلى هذا الثمر، إذن تمتيع العين، استمتاع العين، النظر إلى آيات الله، هذا مأمور به، يعني الإنسان المسلم، الفرق مثل ما قلنا بينه وبين الكافر، المسلم ينظر إلى كل شيء بتفكر بتدبر، يجتهد في أن يعتبر عندما يمر بشيء، الكافر يمر كالدب، المهم أن يأكل ويشرب وفرجه وبطنه هو اللذان يلهيانه. فإذا يقول رب انظروا، إذا النظر الاستمتاع التفكر فيما ترى، هذا أنت مأمور به من الله سبحانه وتعالى، انظروا إلى ثمر، إلى هذا الثمر كم هو جميل وكم هو مفيد، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه واستوائه إن في ذلكم لآيات لقوم، هذه آيات من الله سبحانه وتعالى، لكن تحتاج القلوب المؤمنة التي تعتبر بها وتستفيد منها وتدبر منها. فإذا كل هذا يجب أن يجعلنا فعلا أن نتدبر آيات الله سبحانه وتعالى، ونعظم الله سبحانه وتعالى على هذا خلق النبات وخلق الماء وخلق الأعناب وخلق الرمان وخلق النخيل، لأنه كل هذا نستمتع به، نعظم الله ويجب أن نحب الله ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم الكثيرة التي خلقها لنا، والحمد لله رب العالمين.
This is also continuing the same subject, is the creation of Allah Azza wa Jal. It's very difficult for me to translate this section because it has a lot of scientific meaning, you know, a scientific word that I don't know that much on this subject. Allah Azza wa Jal, He said that He sent the water, He sent the rain. From this rain, the earth, you know, give the grass. And from this grass, it's telling us, the Quran is telling us about two kinds. One kind is like the wheat it's not like the trees. I mean, one kind that you see like the wheat, like corn, like all this. And also we can see the trees. The trees has that things that, I don't know what they call it, tala. What they call this? This is the way that the trees.
المذكر والمؤنث.
Yeah, this is the way how the trees produce. You know, that they give this thing that I think
it's
in the.
Pollen. It's pollen, like the seed.
The pollen, yeah. And it fly, and it's two kind also. It's male and female. You know, and this will go to another trees and create that fruit that we eat. And Allah Azza wa Jal, He's telling us to look at this food. This, you know, this from this food it come like grape, like zaytun, olive, and umman. What's the umman?
Grenadine.
Huh?
Pomegranate.
Yeah. Pomegranate. And we, Allah Azza wa Jal, is telling us also that you look at this.
Pomegranate.
You look at them, they are two, they look the same. You eat this, one of them is very sweet, one of them is very sour. And Allah Azza wa Jalla is telling us, look at this and think, you know, because this is the difference between us and those unbelievers. This is the difference between believer and unbeliever, that you look at it, you can see the greatness of Allah Azza wa Jalla. He created this for you. And all this complicated, it's very complicated matter. It's not, you know, we look at it, we eat it, we don't think about it, but it's, you know, nobody can do it. This is what we understand from all this ayah, that Allah Azza wa Jal, He create all this so we can think, we can know that Allah Azza wa Jal need to be, deserve to be worshipped. And deserve to be, you know, he's the creator, and we should worship him and obey his order.
طيب. وياه. وياه. طيب الآن في أي إحنا عادة في بعد ذلك فقه، لكن إحنا لا نريد أن نثقل على إخواننا. يعني إيش برنامجكم، بتحبوا نستمر بالفقه ولا نتوقف؟ على راحتكم، إحنا نترك لكم الخيار. أنتم ضيوفنا ونحن الحقيقة مأسورون لكم. الذي تريد.
الحمد لله ما كنت أسيب برنامج، الحمد لله الآن انتزل في عمل البرنامج الذي عندنا، وهو إن شاء الله نقضيه غدا إن شاء الله ست هنا، فإن طلبوا من الإخوان يعني ينصرون هنا، حتى لأن نحن ما نعرف البيوت المسلمين الموجودين هنا، يعني يكونوا في النصرة هنا غدا إن شاء الله، وبعد العشاء ولا بعد المغرب كلام بالدين الإيمان، يمكن يوم الأحد يمكن نمشوا لميامي أو لأورلاندو.
نعم. طيب تحبون نتحدث الآن في الفقه؟
نعم.
شيء
طيب.
طيب ماشي. نحن نتحدث في الفقه عن الصلاة، وفي دروس سابقة صار الحديث عن أركان الصلاة وعن شروط الصلاة أولا، أركان الصلاة ثانيا، واجبات الصلاة ثالثا، وأنهينا هذه الأمور جميعا، ثم انتقلنا إلى الحديث عن سنن الصلاة، عن سنن الصلاة. بالنسبة للأركان وللشروط والواجبات، يعني سبق أن فرقنا، قلنا هناك فرق بين هذه نقطة أساسية ننتبه لها كمسلمين، هناك فرق بين الركن والشرط والواجب والسنة.
الآن نستعيد معكم فقط الفرق حتى نكون في الصورة لمن لم يكن موجودا أو حتى إذا في للذكرى أيضا. ما الفرق بين الشرط والركن والواجب والسنة؟ من يذكر لنا؟ طيب نعم.
بالنسبة للشرط والركن هما أعمال في نفس المرتبة، فالإنسان إذا أثناء يعني بالنسبة للشرط والركن إذا ترك المصلي شرطا أو ركنا سواء عامدا أم ساهيا فإن صلاته تبطل، بمعنى أنه يجب أن يعيد الصلاة. بينما الواجب إذا ترك المصلي واجبا وكان متعمدا في ذلك فإن صلاته تبطل، بينما إذا كان ناسيا فإنه يسجد سجود السهو لكي يجبر هذا الخطأ. أما السنة فإن المصلي إذا فعلها فإنه يأخذ الأجر، أما إذا تركها فإنه لا يحسب عليه أي مزر.
نعم، هذه تقريبا النقطة الأولى. ترجع.
We were talking in the previous lecture about the salat, and Sheikh divided the salat to four sections. We have shurut, which is
a condition,
and there is a mandatory things or pillar of salat, and there is obligatory things, and there is sunnah. So there's four things. Condition, this is before the salah, like wudu and tawajjuh ila al-qibla. The condition and the condition and the pillar are in the same level. If the one who is praying, he miss this condition or pillar in intention or without intention, he had to repeat his salah. Now we come to the obligatory thing. The obligatory thing, if he forget it by intention, or he didn't do it by intention, his prayer is not accepted. He had to repeat his salah. But if he forget it, then he can do sujood al-sahw at the end of the salah. You know sujood al-sahw. The sunan is, if you do it, you get ajr from Allah Azza wa Jal. If you leave it, you don't get any wazr and your salah is still accepted.
No. أظن لا حاجة إلى إعادة الشروط والأركان والواجبات. لا حاجة. يعني كنقاط سريعة ما في حاجة. هذا بيقول محتاجين نعيدها كأسماء. إذا في أحد منعيدها مش مشكلة يعني. طيب الآن ننتقل إلى ما في أحد يريد أن نعيد الشروط والأركان والواجبات. يعني كأسماء بس كعناوين ما في حاجة. طيب الآن ننتقل إلى السنن. سنن الصلاة الحقيقة اللي تحدثت فيما سبق عن عدة سنن، أذكر عناوينها فقط أسماءها ثم أنتقل إلى سنن أخرى لا حاجة لأشرحها. السنة الأولى التي تحدثت عنها رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام من الركعة الثالثة، وهذه سنة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع اليدين في هذه المواضع. وحددنا كيفية رفع اليدين، قلنا أنه رفع اليدين إما بمحاذاة المنكبين أو بمحاذاة الأذنين. نعم، محاذاة الأذنين. هاتان الصورتان. ثم السنة الثانية التي تحدثت عنها من سنن الصلاة التي هي وضع اليمين على اليسار، وهناك أحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع الأيمان على الشمائل كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة التي تحدثت عنها وهي كيفية وضع اليدين. نعم، كيفية وضع اليدين. نعم، السنة الثالثة قلنا إيش بعد ذلك؟ دعاء الاستفتاح، قلنا من السنة أيضا، وقلنا في عدة صيغ دعاء الاستفتاح. السنة الرابعة التي تحدثنا عنها اللي هي التأمين بعد الفاتحة. السنة الخامسة التي هي التعوذ والبسملة، لكن قلنا البسملة جزء من الآية، جزء من أو آية من سورة الفاتحة، يعني يفترض أن تقرأها، لكن قلنا السنة الإصرار بها، السنة الإصرار بالبسملة وليس الجهر. شايف كيف؟
لكن قراءتها في بداية السورة الفاتحة تعتبر آية وتركها يبطل الصلاة. ثم انتقلت بعد ذلك قلنا التأمين أيضا بعد ذلك نعم نعم ثم قلنا إنه القراءة خلف الإمام السنة يعني اللي ثبتت أخيرا إنه في الجهرية المسلم لا يقرأ شيء إذا كنت يعني بالنسبة للفاتحة إذا كنت مأموما الفاتحة ركن في كل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب من لم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج. فالمهم إنه الفاتحة ركن لكن هذه الفاتحة يجهر إذا كنت يعني يقرأها الإنسان منفردا عليه نعم. أما إذا كان في جماعة فقراءة الإمام له قراءة في الجهر وعندما يسر الإمام يجب أن يقرأ هو هذه الفاتحة. نعم هذا هو اللي شرحنا فيما سبق. الآن ننتقل إلى سنة أخرى. هذه السنة الأولى التي هي قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة. ثبت إنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ شيئا من القرآن في فرضه وفي نفله بعد الفاتحة. وهذا مثل ما قلنا يعني سواء في الفرض وفي النفل. وكانت السور التي يختارها الرسول صلى الله عليه وسلم مختلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في صلاة الفجر يقرأ سور معينة، في صلاة الظهر يقرأ سور معينة، في صلاة المغرب العصر كذلك. وكان يطيل في الركعة الأولى بعد الفاتحة في صلاة الظهر، وكان يقصر في الركعات التالية الثانية والثالثة والرابعة. نعم. فإذا من السنة أن يقرأ المصلي بعد الفاتحة شيئا من القرآن سواء في الفرض أو في النفل. هذا من يعني السنة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا نعم يسن أن يقرأ في ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في بعض السنن كان يقرأ سورا معينة عليه الصلاة والسلام، مثل يا أيها الكافرون في المغرب وفي الركعة الأولى في سنة المغرب البعدية، ويقرأ مثل ما هو سورة الإخلاص في الركعة الثانية أيضا في المغرب وفي الفجر يقرأ هاتين السورتين. فإذا هذه سنة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه قضية القراءة، قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الفرض وفي النفل عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
Okay, we come to the sunnah of the salah. The first thing of the sunnah in the salah is to raise your hand. And there is four times that you raise your hand during the salah. First one when you do the, you know, takbir al-ihram, the first takbir, you raise your hand. And there's two situations. Now, either you put it beside your shoulder or like this, to the first stage.
Yeah.
So just raising your hand is a sunnah. Of course, saying Allahu Akbar, the takbirat al-ihram, it's one of the pillar of the salah. But raise the hand, this is sunnah. And there's four ways: one in the takbirat al-ihram, one when you go from qiyam to ruku', one when you come back from ruku' to qiyam, and one when you come if you are praying four rak'ah in the middle when you sit in the middle. And you come to the third rak'ah, you raise your hand. Those four times. The next one is putting your hand, the right hand, on the left hand. And there's two situation of that. One is you put your whole right hand on your whole left hand like that. And the other situation is like you catch from the
The rest, you catch it like that.
This two position. The third sunnah is dua al-istiftah. You make that dua when you start your salah. The first thing that you made that dua, subhanakallahumma wa bihamdi kutaba. There is many dua that you can make. This is also the third sunnah. The fourth one is to say ameen after the fatiha. You finish the fatiha, you say ameen. The fifth one is to say a'udhu billahi min ash-shaytan, a'udhu billahi samir alim min ash-shaytan al-rajim, to make ta'awud before you reading the fatiha. After you do the dua istiftah, and then you do ta'awud, a'udhu billahi samir alim min ash-shaytan al-rajim, and then you start the fatiha. Now, when you start the fatiha, you start with bismillah ar-rahman ar-rahim. Bismillah ar-rahman ar-rahim is part of the fatiha. You have to read it. But the sunnah is to read it secretly. That's
silently.
When if you are in the qira'ah jahriyah, like for example, you're praying the Maghrib, you say the Fatiha loudly, but you say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim silently. This is the sunnah from the Rasulullah. But you have to read the Bismillah ar-Rahman ar-Rahim because this is part of the Fatiha. If you miss it, then you miss one of the pillar, because Fatiha is pillar in the salah. Okay. Now the sixth one. Okay. To read when you are behind the imam and the imam reading the Fatiha loudly, you don't read the Fatiha. His reading is for you. You listen. If he's saying it silently, then you read the Fatiha. You have to read the Fatiha. If you are by yourself, of course you have to read the Fatiha.
No.
Not saying it, the sunnah is not saying it when the imam reading the Fatiha loudly. Now the sunnah that we learned today is read some of the Quran after the Fatiha. That we read some ayat after the Fatiha. This is sunnah. Rasulullah used to read some ayat after the Fatiha. Sometimes small ayat, some of them sometimes, you know, big surah, and sometimes he reads special or certain ayat in certain times. Like for example, the Maghrib, he reads Ya Ayyuhal Kafirun, this certain ayat. So we learn this, but reading some ayat after the Fatiha, this is also sunnah.
No. طيب السنة الأخرى بس بقي سنتان حقيقة حتى ما نطيل عليكم سنتان أخرى نتحدث عنهما فقط السنة الأخرى التي يعني أحب أن أذكر بها هي الإصرار والجهر في الصلوات الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسر في صلوات وكان يجهر في صلوات معروف أنه صلاة الظهر والعصر الفرض الظهر والعصر فيهما إصرار هذه من السنة أن يسر الإمام ويسر المنفرد أيضا من السنة الجهر في صلوات المغرب والعشاء والفجر هذه من السنة إذن هذه بالنسبة للفروض أيضا من السنة الجهر في صلاة الجمعة في صلاة العيدين في صلاة الكسوف في هذه الصلوات أيضا من السنة أن يجهر الإمام فيما يقرأ من القرآن ومن الفاتحة نعم هذه بالنسبة للجهر بالنسبة للإصرار نأتي إلى يعني هذه الصلوات نعم نأتي الآن إلى السنن التي تكون في النهار من السنة الإصرار بها السنن التي تكون في الليل من السنة الجهر بها شيء ويترك أحيانا الأمر أيضا للمصلي أحيانا يسر أحيانا مثلا قيام الليل من السنة أن تجهر به شايف كيف لأنه صلاة من صلاة الليل لكن أيضا ممكن للمصلي أن يسر ويستحسن أن يكون صوته وسطا لا مرتفعا كثيرا ولا منخفضا كثيرا هكذا لأنه معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وعمر وهما يصليان الليل فقال لعمر رضي الله عنه فيعني قال له عمر إنني أرفع صوتي لكي أوقظ الوسنان شايف كيف لكي يقوم الليل فقال له أخفض من صوتك قليلا وكان أبو بكر يخفض من صوته شايف كيف في صلاته فذلك أدعى للخشوع فقال له ارفع من صوتك قليلا فإذا السنة أن يكون الإنسان صوته وسطا في الجهر إذا جهر وكما قلت في صلاة الليل
السنة في السنن أن يجهر، وفي صلاة النهار من السنة أن يسر الإنسان ما يجهر في صلاته. هذه بالنسبة لهذه السنة.
Okay, we come to more sunnah and we finish today. The sunnah that the Sheikh was talking about is when we can say loudly and when we can say silently in the salah. We know that in Salat al-Duha and Salat al-Asr, we read the Quran silently. In Subh and Maghrib and Isha, we say loudly. This is from the Sunnah. Also in the Nafila, in the Sunnah Salah. You know, those, for example, two rak'ah after the Duha, two rak'ah after the Maghrib. This is also from the tradition of Rasul alayhi salallahu alayhi wa sallam. He says silently during the day. At night, if you go and make Qiyam al-Layl, you read the Qiyam al-Layl loudly. You read the Quran loudly in Qiyam al-Layl. Of course, now, I'm saying loudly is not like you are shouting. There is also from the Sunnah, that's the other Sunnah, that you say the Quran, when you say it loudly, you say it moderate, not very high, and not also very low. The Rasul one time, he saw Abu Bakr and Umar, they were praying the Qiyam al-Layl at night. They praying at night. One of them, Umar ibn al-Khattab, he was saying very loudly, he want to wake up. He want to wake up the people around him to pray for the Qiyam al-Layl. So he was reading the Quran very loudly, so he tell him to, you know, put his voice down. And also Abu Bakr, he was reading the Quran very silently, whispering, because he want to make khushu'. He asked him to raise his voice a little bit. So you read moderate when you read in Jahri Salah, in the Salah the Lord.
Yeah, this is a night salah.
Yes, and also from the Sunnah, for example, when we pray the Eid, we pray the Jum'ah, we pray the Kusuf Salah, those are all Jahri Salah, loudly. You read the Quran loudly.
Mm.
Salat Kusuf? Salat al-Mayyid?
No, not the Israr بها. بس التكبيرات برفع صوته فيها، لا، لكن الميت الإصرار، نعم، لأنه فيها دعاء وفيها نعم. السنة الأخيرة التي أريد أن أتحدث عنها اللي هي الدعاء في الركوع عندما نركع. الركوع كما هو معروف ركن، بمعنى إذا ترك الإنسان الركوع بطلت صلاته، لكن الذكر الموجود في هذا الدعاء سنة. يعني سبحان الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عنه عدة أذكار كان يقولها صلى الله عليه وسلم في ركوعه. أول دعاء هو سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. بنفس الوقت كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة أخرى سبحان ربي العظيم وبحمده، هذه صورة أخرى. صورة يعني أو ذكر آخر كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أيضا هذا كان يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. فأيضا كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في ركوعه سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء. إذن في عدة أدعية يمكن أن يختار الواحد، لكن يمكن أن يكرر دعاء أنواع، يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الفرض يتحقق كما قلنا مرة واحدة، أقل شيء يجب أن يقوله المصلي في ركوعه أن يقول مرة واحدة، يعني لأن الإطمئنان ما يتحقق إلا، لكن ممكن السنة تبدأ من ثلاث إلى ما تصل، لأنه أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته يطيل ركوعه بمقدار سورة البقرة أحيانا، يعني يطيل ركوعه وهو يعظم الرب سبحانه وتعالى ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بمقدار قيامه، لأنه كان مرات الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في قيامه يقرأ البقرة بكاملها وسور أخرى معها، وكان يطيل ركوعه أيضا بمقدار قيامه صلى الله عليه وسلم. فإذا ممكن أن يكرر الإنسان الذكر في ركوعه. هذه هي الحقيقة بعض الأذكار المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
عندي سؤال.
نعم تفضل تفضل. ترجم؟ خليه بس يترجم. ترجمة.
هلا ما واحد هي واجب؟
إيه يعني مقدار مرة. لا لا يعني لا هي مش خلص كل الذكر في السنة، لكن قصدي يعني أقل بمقدار مرة يكون الركوع تبعه شاكي يعني حتى يطمئن أقل شيء.
السنة the last thing the Sheikh was talking about the sunnah in the ركوع of, we know that the ركوع is the ركن pillar of the salah. If you don't make ركوع the salah is not accepted. Now saying the ذكر in the ركوع, this is sunnah. Saying Subhana Rabbi al-Azim, this is sunnah. At least in the ركوع you have to stay, make ركوع for at least the time of saying one time Subhana Rabbi al-Azim.
حتى يحصل اطمئنان.
To be, you know, like you feel, you relax in your ركوع. It's not like you come to ركوع and
يعني يتحقق يتحقق الاطمئنان بمقدار مرة واحدة.
الاطمئنان اطمئنان.
يعني المقصود به الجسم يستقر.
Confident or you feel like you are making full ركوع and the time of at least of saying سبحان ربي العظيم one time you stay ركوع. Of course now you can make more, you know, ذكر in the, this is the sunnah in the ركوع, that you can make ذكر more, you say three or more. And also there is another ذكر that رسول عليه الصلاة والسلام he used to say like سبحان ربي العظيم وبحمده. This is another dhikr in the ركوع. This is also sunnah. And there is
رحمكم الله سبوح قدوس رب الملائكة.
And the other dhikr سبوح قدوس ملك
رب الملائكة والروح.
رب الملائكة والروح. This is another dhikr that you make it in the ركوع. الرسول عليه الصلاة والسلام he used to make his ركوع very long, usually like sometimes like the same time as he is standing up. He stand up and he read the whole Baqarah, and he made ركوع the same time when he was standing, the whole time making dhikr سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده.
أو يقول سبحان قدوس
سبحان قدوس
سبحان ذي الجبروت والملكوت والنعم.
Praise Allah.
Praise
Allah.
سبحان الله وإياه. يا مرحبا شرفتمونا أهلا وسهلا. في أي سؤال تفضلنا.
السؤال اللي كان عندي هو حين تدخل وتكون صلاة المغرب وتأخذ مع الجماعة إلا ركعة ولا ركعتين وعليك تجيب الركعة الثالثة لوحدة وفيه ناس لنفرض فيه خمسة أو ستة ناس ما خادوش كل الصلاة خادوا إلى ركعتين لازم لهم ركعة والركعة الأخيرة حين نقوم نقرأ بالجار ولا نقرأ بسر لأنه حتكون ناس كثيرة.
هو من السنة أنه حسب الصلاة يعني أنت الآن مثلا الركعة افرض جئت بالفجر أنا وراحت علي ركعة وجئت بالركعة الثانية فمن السنة معروف أنه الجهر في صلاة الفجر من السنة فيستحسن أن أتيها السنة لكن بنفس الوقت أجتهد في أن لا أشوش على غيري أن لا أزعج غيري أنه الحقيقة يعني عدم أيضا التشويش على الآخرين هذا أدب يجب أن يتأدبه المسلم يعني في دخوله المسجد لأنه هذا المسجد لله والكل يريد أن يناجي ربه يعبد ربه سبحانه وتعالى فعدم التشويش على الآخرين هذا أيضا لذلك ما يجوز رفع الصوت ما يجوز البيع والشراء شاكيف في المسجد ما يجوز أن يسأل الإنسان عن ضلته في المسجد شيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا رد الله عليك ضلتك لمن جاء يسأل عن ضلته في المسجد لأن المسجد مكان للعباد فيستحسن نحن أن نحترم هذا المسجد وبنفس الوقت أن يكون أن لا نعطي فرصة للتشويش على إخواننا الآخرين شيء فأنت من السنة أن تجهر مثلا أنا في الركعة الثانية أقرأ الفاتحة وأقرأ لكن ما أزعج غيري يعني بحيث يكون صوتي منخفض يعني وأحقق الجهر وبنفس الوقت ما أشوش عليه هذا تقدير نعم
ترجمة. He was asking when you are you come to the salah and there's a jama'ah praying, when you finish the prayer, like for example, let's say like five people came late and they catch, for example, the first or the second rak'ah, and they have to continue. Now, if there's a salah jahriya, then they will continue making, you know, loudly voice. You know, if the salah, you, from the sunnah, to read it loudly, so they, and a lot of people, they will get a lot of, you know, disturbance. Yeah. So the Shaykh was saying that if you come to the salah, of course, now this is also one thing. For example, if you come to Maghrib salah, you catch the first rak'ah.
Al-Fajr.
If you come to the Subh salah is from the sunnah to read it loudly. If you catch the first rak'ah, you want to make the second rak'ah. The second rak'ah, you need to read it loudly, but you make your voice a little bit, you know, low, so everybody can read loud. I mean, make the sunnah, do the sunnah, which is reading loudly, but no disturbance. Because everybody comes to the masjid to, you know, to worship Allah Azza wa Jal. Everybody has that right of, you know, to worship Allah Azza wa Jal in the masjid. Also, there is another manner in the masjid, like, you know, you come to the masjid, there is no sell and buy in the masjid. You don't ask for. Rasulullah one time, somebody came and asked him that he lost his dabba, his his donkey or his horse. And he was asking for, you know, if somebody saw it. So Rasulullah said, make dua that he will never find it. Because this is not the place to do that. This is the place for worship.
نعم في أي سؤال آخر؟ في أي سؤال آخر؟ نعم طيب
كم؟ ميتين غير ميتين يوم فرايدي ساتردي يوم سوني تامبا ديز برز
يوم قول شو سؤاله؟
نعلن عن إنه في
next coming weekend
coming week, that's how you said. I know I'm safe to know.
Yeah, brothers, there's a Jamaat from Belgium is visiting us, as we say. The main thing, you know, we have to do them is do Nusrat in a way that we should take them to our local brothers, you know, introduce them, you know, and as much as we know, we should. You know, that's what they want. They're not here for money or food or anything. Main thing is we should take them to the local brothers and introduce them. In this regard, there will be a istima, which we announced earlier to the coming following weekend, Thanksgiving weekend, which will start after Friday Salat. It will go all day Friday, Saturday, and end after Sunday Fajr. And I have the address where it is. And it's in Tampa, Chamberlain High School, which is on North Boulevard, and it's called Chamberlain High School. So you know, everybody, so, you know, make some arrangements to come there. And the most important thing is the Jamaat is going to stay with us for tonight, tomorrow. So inshallah, Sunday too. So you know, as much as we can, we should spend time with them, and all day, you know, tomorrow they will be here. So the brothers are requesting that I know how much time, you know, we spend with them. Yeah, and also the masjid has a picnic.
الأخوة يأتون ما هيك إن شاء الله. الأخوة يأتون على البيكنيك.
Sunday at 12 noon.
يأتون سبتهم to come سيتهم must they must come
إن شاء الله what time would they start their thing on Saturday their program
Friday after Jumu'ah Salat
right and then next day what time again
after Fajr Salat after you know, after Fajr Salat, there'll be program, and then there'll be some time for rest, and then again there'll be Talib starting again. The whole day the program will
be. Up to Isha time.
Up to Isha, and then it will end after Sunday. Mm.
So when they leave in here, tomorrow or?
These brothers are going to stay here tomorrow, whole day.
And Sunday also?
And after Sunday.
Okay, so they could.
But they need your help.
Yeah, that's the main thing. They need.